بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بداية درسنا هذا اليوم في تفسير سورة الأنعام، وعند الحديث ذي الرقم 5058، هذا على الترقيم العام، وعلى الترقيم الخاص بنا 188. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح، يعني أن الإسناد الثاني بترك ذكر علي رضي الله عنه أصح. وحديث علي أخرجه الحاكم أيضا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هنا على كل حال يكون مرسلا، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. لا شك أيها الإخوة، من المعلوم في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانى معاناة شديدة من قومه قريش وغيرهم أيضا، ناصبوه العداء عليه الصلاة والسلام، واتهموه بالسحر والكهانة والجنون، وقالوا فيه القول الكثير. وكان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات الذكر الحكيم تنزل عليه من مقاصدها وأهدافها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه تجاه ما كان يسمع منهم. وهم يعلمون ولا شك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، وكانوا يضعون عنده تجارات أموالهم وأشياءهم الدقيقة، يجعلونها عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم مبلغ أمانته وصدقه رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل، وهو عمرو بن هشام، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكنى في الجاهلية أبا الحكم، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة أبا جهل، فقال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، لأنه صادق عليه الصلاة والسلام، قال: ولكن نكذب بما جئت به، يعني أنه قالوا نجحد ونكذب ما جاء به هذا القرآن ودعوة التوحيد وبيان بطلان الشرك إلى غير ذلك، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى، وهذا من باب التسلية والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. نعم، هم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون صدقه وأمانته، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المقصود بالظالمين هنا في هذا الموقف هم الكفار، وأعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولكن الظالمين، يعني الكفار المشركين، بآيات الله يجحدون، يعني يجحدون يعني يكفرون ويؤمنون ويردون ولا يؤمنون، هكذا هم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. آيات التسلية على كل حال يعني في القرآن الكريم كثيرة، في مفتتح سورة الكهف، مفتتح سورة الشعراء، ويعني غير ذلك، مواضع كثيرة فيها تسلية، وأيضا في سورة العام كذا موضع فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت هذه الآيات بعنوان آيات التسلية، آيات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أو آيات التثبيت ونحو ذلك، جمعت ودرست في دراسات علمية، سواء رسائل ماجستير ودكتوراه أو في بحوث علمية، وهي ولا شك جديرة بالدراسة من حيث الأساليب وتنوعها، ومن حيث مواقعها، وحيث مواقعها وأماكن نزولها، ومن حيث أيضا معانيها ودلالاتها، المعاني والدلالات التي دلت عليها، ثم أيضا يعني كيف كان أثرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الحقيقة محاور مهمة في دراسة هذا الموضوع، يعني الأساليب وتنوعها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أماكن النزول، أوقات النزول، متى كانت وأين كانت. الأمر الثالث، معانيها ودلالاتها، كيف المعاني ما معانيها ودلالاتها، فيها لطائف ولا شك، ومعاني ودلالات. أيضا عنصر رابع مهم في دراسة هذا الموضوع، ألا وهو كيف كان أثرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك جملة من المحاور تدرس في هذا الموضوع، جمع الآيات ودراستها، والله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لما أنزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون أو هاتان أيسر. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو صحيح، قد رواه البخاري وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله، وأشدهم له خشية، وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه، وخير من فهم القرآن واستشعر دلالاته ومعانيه وفهمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتأثر بالقرآن ويعلم مقاصده ويعرف معانيه. ومن ذلك أنه لما نزلت هذه الآية وهي في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كالحجارة والصيحة نسأل الله العافية، أو من تحت أرجلكم كالخسف يخسف بهم الأرض، والرجفة رجفة الأرض بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وفي رواية: أعوذ بوجهك الكريم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا وصف الوجه، والوجه من الصفات الذاتية التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء وصف الوجه مما جاء فيه أنه كريم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا في هذه في هذا الحديث قال: أعوذ بوجهك، وفي رواية قال: أعوذ بوجهك الكريم. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا، يعني يخلطكم فرقا وتختلفون أهواء ومذاهب، ويذيق بعضكم بأس بعض، أي بالقتال بما سيكون ما يكون ما كان وما سيكون من القتال ومن الحرابة. قال عليه الصلاة والسلام: هاتان، يعني الأمران اللي هو إلباسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض، قال: أهون، لا شك أن هذه أهون من العذاب من الفوق أو من تحت، هاتان أهون أو أيسر من العذاب الذي يكون من فوق أو يكون من تحت. فهذا يدل كما قلت على يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ويعني خوفه من الله سبحانه وتعالى وعلمه بما بما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه أربعة أمور: استعاذ بالله جل وعلا من أمرين، وقال عن هذين الأمرين الأخيرين: أهون أو أيسر، وأو هنا قالوا شك من الراوي. لكن لا نقول يشكل على هذا، لكن يعني هناك رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نقرأها الآن ونجمع بين الحديثين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. هذا حديث حسن غريب، وقد رواه الإمام أحمد وغيره، وبعض أهل العلم أيضا يضعفه. هنا قال عليه الصلاة والسلام لما يعني قرأ هذه الآية أو قرأت عنده هذه الآية، قال: أما، أما هنا حرف تنبيه بالتخفيف، ليست أما، لا، أما، أما بالتخفيف حرف تنبيه. أما إنها، يعني الذي ذكر في هذه الآية وهو عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم، كائنة يعني واقعة فيما بعد، يأتي تأويلها. التأويل هنا بمعنى التحقيق والوقوع والحصول، وهذا أحد معاني التأويل أيها الإخوة والأخوات، هذا أحد معاني التأويل الثلاثة، بمعنى التحقق والوقوع، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني وقوعه وحصوله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر أن يقول: أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، يعني يعمل ويحقق القرآن، وذلك لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني الجمع بين التسبيح بحمده جل وعلا واستغفاره. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، يعني أنها لم يحصل ما دلت عليه ولم يكن. فبعضهم استشكل وقال إن هذا الحديث صريح في أن الرجم والخسف كائنان في هذه الأمة، وحديث جابر المذكور السابق يستفاد منه أنهما لا يقعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منهما. وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعة، فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض، وألا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الأخريين اللي هو إلباسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض. فما وجه يعني التوفيق بين يعني هذا الحديث مثلا حديث ابن عباس وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث جابر رضي الله عنه السابق؟ فيعني شراح الحديث والمفسرون اجتهدوا في هذا فقالوا إن يعني إن ما إن يعني الجمع محمول على يعني أمرين. الأمر الأول أن يقال إن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون المفضلة، وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم، يعني أن الاستعادة كانت في زمن الصحابة في القرآن، إذا توسعنا قلنا القرون المفضلة، وأن من بعدهم لما كثر الشر وعظمت الفتن وحصل الانحرافات فإنهم قد يقع عليهم هذا الأمر. أما الاستعاذة للصحابة من عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وبعد ذلك في القرون المفضلة، نعم هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم، وإن وقع لأفراد منهم غير مقيدة بزمان، فيعني أن هذا يعني ليس للناس جميعا، وإن حصل خسف أو رجم أو كذا فإنه لا يبيد الأمة كلها، وإنما يحصل في مكان دون مكان، في زمان دون زمان، ولعل هذا الوجه هو الأقرب، يعني أن استعاذته عليه الصلاة والسلام نعم واقعة، ولكنها يعني لو حصل رجم أو خسف فإنه لا يكون لجميع الأمة وفي كل مكان وفي كل زمان، لا، وإنما يقع في مكان دون مكان، في زمان دون زمان، يكون يعني مقيدة. وقالوا إن هذا مثل خصلة العدو والسنة العامة، يعني كما جاء في حديث صحيح مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، في بعض الروايات بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. قالوا: فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عموما، فكذلك الخسف والقذف إلى آخره. فنعم هذا يعني واقع، يعني الأعداء تسلطوا على المسلمين وعملوا فيهم القتل والأسر في مواضع في العالم، واشتدوا في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان. هل هذا معناه أنه يخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالمهم أنه قد يقع منهم هذا الشيء لكنه لا يعني ما يعني يبيدهم ويهلكهم تماما، وكذلك الخسف والرجم أنه لو حصل فإنه لا يهلك الأمة عامة، وإنما يقع في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان، فهو مقيد كما قال شراح الحديث. وهذا الوجه الحقيقة يعني أقوى وأولى من القول بأن استعاذته عليه الصلاة والسلام خاصة بالصحابة وبمن كانوا في القرون المفضلة، وإن كان هذا القول له وجاهته، لكن التوجيه الثاني أقوى والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا حديث حسن صحيح. نعم الحديث صحيح وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها شفقة الصحابة رضي الله عنهم وشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى وقلقهم أن يقعوا فيما يغضبه جل وعلا، ولذلك أما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلم. ما ليس معنى شق يعني أنهم رفضوا، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود يعني اهتموا واغتموا وقدروا هذا الأمر حق قدره، شق ذلك على المسلم. فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، من الذي لا يظلم نفسه؟ كلنا معرض للخطأ ومعرض للتقصير ومعرض لأن يزل بلسانه أو بقدمه أو بإحدى جوارحه فيما حرم الله تبارك وتعالى. كل هذا يعني الإنسان معرض له، قد يقع في هذا وهو لا يشعر، قد يقع في هذا وهو لا يشعر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس ذلك، يعني هذا الذي فهموه ليس هو المراد من الآية، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو الشرك. نعم، فالشرك هو الظلم العظيم. واستدل له النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا فيه يعني تفسير للقرآن بالقرآن وتفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. يعني أولا أن 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 هذا الحديث وهذا الموقف دل على يعني تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. هنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا هو الشرك، وقد فسر في آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر القرآن بالقرآن، يعني ما هو مثلا أحد الصحابة أو من جاء من التابعين أو من المفسرين. نعم، وهذا له يعني ليس معناه أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يعطيه قدرا وجلالة وميزة أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر القرآن بالقرآن. وإلا يعني كون أن القرآن يفسر بالقرآن هذا هو أعلى المراتب ولا شك، لكنه يعظم ويجل ويتميز إذا كان الذي فسره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو فسر مثلا القرآن بالقرآن وأحد الصحابة أو من التابعين ومن جاء بعدهم أو من المفسرين فإن هذا مقبول، إذا كان يعني واضحا وصريحا وبينا فإن هذا مقبول. وقد اجتهد العلماء حتى واجتهد الباحثون في جمع تفسير القرآن بالقرآن، مثلا عند الطبري جمع تفسير القرآن بالقرآن، عند ابن كثير تفسير القرآن بالقرآن، عند ابن الجوزي تفسير القرآن بالقرآن، عند البغوي، هذه فيها رسائل علمية وهذا كله صحيح وحق، لكن أعلاه وأميزه هو أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن. وفيه أيضا فضل التوحيد وبيان أهميته، وبهذه الآية استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، واستدل بهذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، أهل التوحيد لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من حقق التوحيد وحذر من الشرك وابتعد عنه فإنه ينال الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن لهم الأمن. والأمن هنا كما قال المفسرون أمن عام غير مقيد، أمن في الدنيا من المكاره، أمن واستقرار في الأوطان، أمن في يعني عقلية الإنسان وفي تفكيره وفي أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ويعني غير ذلك مع الأمن أكون لهم في الآخرة يوم القيامة في الحشر وفي على الصراط حتى المستقر في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، وكنيته كنية مسروق بن الأجدع هو أبو عائشة، ثلاث يعني فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية على الله. الفرية يعني أشد الكذب، يعني بعضهم يقول إن الفرية هي الكذب، وبعضهم أهل الغريب يقولون هي أشد من الكذب. فالآن كلامها الآن عظيم وخطير، أن من قال بهذه الأمور فقد أعظم الفرية على الله، والله فقد أعظم الفرية على الله. طيب ما هذه الأمور الثلاثة؟ أولا: من زعم أن محمدا وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس الله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، وقال: ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: إنما ذلك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه، وفي بعض النسخ ضبط عظم خلقه، ما بين السماء والأرض. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا حديث حسن صحيح. ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة، وجاء في بعض النسخ وهو مسروق بن عبد الرحمن، كذا كان اسمه في الديوان. في الديوان يعني فيما يكون من العطاء ويعني للناس قديما، نعم هكذا كان اسمه، هو مسروق بن عبد الرحمن الأجدع. قيل الأجدع أن جده أو أحد من كان من أجداده جدع أنفه، وقيل إنه ولد مجدوع الأنف، وقيل غير ذلك. هذه أمور ثلاثة ذكرتها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. الأمر الأول أنه من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، نعم هذا هو مذهب عائشة ومذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا أهل العلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه. قد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أرأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما رأى ربه، نور أنا أراه. نعم هناك مذهب آخر لابن عباس رضي الله عنهما وجماعة قليلة أنه رأى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قد روى هذا النسائي بإسناد صحيح، وكذا الحاكم قال: أتعجبون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال يعني قيل أو يقال أن ابن عباس رجع إلى مذهب الجماعة، إلى مذهب الجمهور، وقيل إنه على ذلك، والله أعلم. لكن القول الصحيح وهو مذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الله عز وجل، وأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وقد سبق الكلام حول هذا، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن رؤية الله جل وعلا هي أعظم النعيم لأهل الجنة، أعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤيته جل وعلا، نسأل الله الكريم من فضله. وتقول هنا رضي الله عنها استدلت بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وبقوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهنا ليس فيها الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. مسروق قال يا أم المؤمنين، ونعم وهي إحدى أمهات المؤمنين، أنظريني ولا تعجلين، يعني اصبري علي، أنا أريد أن أسأل، أليس الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ الضمير هنا رآه، لا، ولقد رآه الهاء هنا يرجع على من؟ قالت أنا والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وجاء في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام نور أن أرى، لما سئل أرأيت ربك قال نور أن أرى. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها عن هاتين الآيتين قال إنما ذلك، وبعض النسخ ذلك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا يعني مغطيا عظم، وكما قلت أيضا قرئ أو يعني ضبط عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جاء في بعض الروايات أن له 600 جناح كل جناح منها مد البصر أو مد الأفق، هذا يدل على عظم خلقه عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين ومنها هذه المرة. إذن هذا هو الذي استقر عليه الأمر قول الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه، وقد أخبر بذلك عن نفسه، وقد أجاب هنا عن عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني قالت ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا أول نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أول نداء هو هذا، أمره بالبلاغ، معذرة، هذا هو النداء الثاني، لا، الذي قبل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا، هذا هو النداء الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما نداءان في سورة المائدة، وهذا هو النداء الثاني. فعليه الصلاة والسلام لا شك بلغ بين، وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي خطبة الحج في يوم عرفة، وجاء هذا أيضا في يوم العيد عيد الأضحى، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، الله ألا هل بلغت، اللهم اشهد، عليه الصلاة والسلام استشهد الناس أنه بلغ، وهو يعني غني عن هذا عليه الصلاة والسلام، فهو قد بلغ وبين وما ترك شيئا إلا علم من خير إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. الأمر الثالث قالت ومن زعم أنه يعني صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق من باب أولى غيره من الخلق أنه يعلم الغيب وماذا سيكون فقد أعظم الفرية على الله، فقد كذب القرآن. فمن يزعم من الغلاة الآن الذين يغلون في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء أنهم يعلمون الغيب، وبعضهم يعتقد أنهم يدبرون في الكون وأنه يحصل عليهم كذا ويجري على أيديهم كذا، هذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا يعني تكذيب للقرآن الكريم، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قال عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومع هذا الوضوح وهذا البيان إلا أن بعض الناس وللأسف يزعم ويعتقد أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، والأولياء والسادة يعلمون الغيب، وأنهم أخبروا بكذا وكذا. ما أظهر الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من اتهم الرسول. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحوادث ووقائع تكون في آخر الزمان، أخبرنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ولكن هذا ليس من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما هذا بوحي من الله وبإعلام من الله عز وجل. ولذلك نحن نقول آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. هذا ما تيسر إراده في هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.